بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه هي رسالتنا الثانية ضمن رسائل الدورة العلمية 94، والتي هي للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وصحيحه صحيح البخاري. وقد أخذنا ترجمة وما تعلق بها، ونأخذ هذه الرسالة في بيان شرطه مع شرط الأئمة أيضا، حتى نفرغ من بند الشروط مرة واحدة، ويبقى لنا الترجمة مع الاعتقاد. وهنا رسالتان: الأولى شروط الأئمة الستة، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى. وعندنا رسالة شروط الأئمة الخمسة، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسوي، للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي. نحاول أن نأخذ الرسالتين باختصار. هذه من طباعة دار الكتب العلمية، وهناك بعض الحواشي التي ليس يوجد اسم المحقق إلا كلمة اعتمدنا لتحقيق هذه النسخة على طبعة المرحوم حسام الدين القدسي بالقاهرة المطبوعة سنة 1357 هجرية. طيب، هي مكتوبة تحقيق كالفري، خلاص ما نعتمد الأصل فقط. نعم، طالما الكالفري نعتمد الأصل فقط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة شروط الأئمة الستة. قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي رحمه الله تعالى: فإن قيل إن كل واحد من هؤلاء الأئمة الستة، يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صنف كتابا على حدة ولم يتفقوا على ما أخرج الأول من غير زيادة ونقصان، يعني على ما أخرج المصنف الأول من غير زيادة ونقصان، فهل تجري كلها مجرى واحدا في الصحة أم تتباين في المعنى؟ الجواب: إن بعض أهل الصنعة سألني ببغداد عن شرط كل واحد من هؤلاء الأئمة في كتابه، فأجبته بجواب أنا أذكره هنا بعينه ورمته. قلت: اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرض ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم، يعني أنهم ما صنفوا تحت هذا العنوان الشروط. فقال البخاري شرطي في صحيح كذا، قال مسلم شرطي في صحيح كذا، قال أبو داود شرطي في السنن كذا، وهكذا. ما وضع كل واحد منهم شرطه الخاص وصرح بذلك، إنما طريقتهم وتبويبهم ورجال الذين أخرجوا إليهم، نظر العلماء في ذلك وصبروا هذه المصنفات، فوجدوا أن كل إمام من هؤلاء الأئمة قد صار له شرط في صحيحه وشرط في سننه. فقال فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقالته، إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات. قال: فاعلم من شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقالته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا. طبعا فيه كما مر معنى في كلام الدارقطني بل وفي غيره أن هناك رجالا قد انتقد على البخاري ومسلم إخراجهم ما لهما في صحيحيهما وكذا، وأن بعضهم قد تكلم فيه عشرات سواء عند البخاري أو عند مسلم، لكن لنعلم أنه وإن وجد من تكلم فيه إلا أنهما أخرج الحديث الذي تيقن من صحته من رواية هذا الرجل المتكلم فيه. لهذا ما وجد من كلام في بعض الرجال هذا لا يشوش أيضا على صورة البخاري ومسلم، لأنهما إنما أخرج الحديث الصحيح، وإنما قد يذكر البخاري أو يذكر مسلم أمثال هؤلاء لعلة إما من علو السند أو غير ذلك، وإن تكلم في بعض الرجالات، لكن لنعلم أنهم إنما أخرج أنهما إنما أخرج الحديث الصحيح في ذلك، وعليه فيكون الكلام هنا في الغالب الأعم. فعلى من شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقالته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين ثقات الأثبات، هذا كلام في الغالب الأعم، ولو وجد بعض الرجال الذين قد انتقدوا على البخاري أو انتقدوا على مسلم، لكن هذا الانتقاد لا يؤدي إلى ضعف الحديث لأنهما إنما أخرج الحديث الصحيح. ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، هذا أيضا من الشرط أن يكون الإسناد متصلا غير مقطوع. والإسناد المتصل ما هو؟ ما تعرف اتصال الإسناد؟ نقله العدل الضابط عن مثله. وهذا يعرف بالمواليد والوفيات والطبقات وهكذا. نعم. فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن إلا له إلى راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه، يعني حتى لو تفرد به واحد عن الصحابي، كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى أول حديث في صحيحه وحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه قد تفرد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه من علقمة بن وقاص، وعن علقمة تفرد من محمد بن مغيم التيمي وهكذا. نعم. فهذا قد حصل التفرد ثم تواتر بعد ذلك. قال: إلا أن مسلما أخرج حديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت. حمر معنا أن مسلما قد أخرج حديث أقوام تركهم البخاري، وأن البخاري قد أخرج حديث أقوام تركهم مسلم، ثم اتفقا على رجال. فالرجال هناك المتفق عليه بين البخاري ومسلم، وهناك ما زاده وانفرد به مسلم، وهناك ما زاده وانفرد به البخاري، ولهذا اختلف أيضا عدد الذي انتقد على رجال البخاري عن العدد الذي انتقد على رجال مسلم. فيقول: إلا أن مسلما أخرج حديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه. أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، يعني البخاري لما ترك ذلك لشبهة وقعت في نفسه مع كونهم ضابطين، فمسلم أخرج بناء على هذا الضبط والعدالة. بإزالة الشبهة، يعني إذا كان هناك مثلا شبهة معينة فمسلم أخرج الحديث بإزالة الشبهة. مثال ذلك إيه؟ قال مثال حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم، جعلنا هؤلاء الخمسة مثالا لغيرهم لكثرة روايتهم وشهرتهم، اللي هو حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن. فلما تكلم تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة، تكلم فيهم وهم على ثقة وعدالة، ترك البخاري إخراج حديثهم معتمدا على عليهم تحريا، وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبه، لما هناك بعض الكلام وبعض الشبهات حولهم وبعض الأشياء، فترك البخاري التحديث عنهم وإخراج إيه حديثه. مسلم الشبهة هذه زالت فأخرج ما لا يكون فيه شبهة، ومثال ذلك أن سهيل بن أبي صالح تكلم في سماعه من أبيه، خذ أمثلة هذه الأمثلة الخمسة، يعني أن سهيل بن أبي صالح تكلم في سماعه من أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، فقيل صحيفة، يعني وجد ذلك صحيفة، فترك البخاري هذا الأصل واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه. والد سهيل بن أبي صالح، طيب تكلم في سهيل بن صالح سمع من أبيه ولا وجد ذلك صحيفة، فترك البخاري وإيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه وذكر عن أبيه من غير طريق سهيل بن أبي إيه سهيل بن أبي صالح، واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه. ومسلم اعتمد عليه لما صبر أحاديثه، فوجده مرة يحدث عن عبد الله بن دينار عن أبيه، ومرة عن الأعمش عن أبيه، ومرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فائتة من أبيه، فصح عنده أنه سمع من أبيه. إذ لو كان سمعه صحيفة لكان يروي هذه الأحاديث مثل تلك الآخر، لكن تعددت وتنوعت فدل هذا على سماعه، وكذلك حماد بن سلمة. يبقى هنا عند البخاري الشبهة منعته من أن يذكر حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه، طيب عند مسلم زالت الشبهة خلاص، هذا رجل عدل ضابط معروف. لكن البخاري لماذا ترك إخراج حديثه لشبهته؟ طب ولماذا أخرج له مسلم لما زادت الشبهة عنده؟ وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة واطنبوا لما تكلم فيه بعض منتحي المعرفة، تكلم فيه بعض منتحي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه، هذه الشبهة لحوله لما تكلم فيه، أو لما تكلم فيه بعض منتحي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه، لم يخرج عنه معتمدا عليه بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، لكن هذه شبه، هذه شبه أنه قد أدخل في حديثه ما ليس منه، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث غيره من أقرانه، التي يرويها من حديث غيره من أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وأبي الأحوص وغيره. ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحاب القدماء والمتأخرين رووا عنه حديثا لم يختلفوا عليه، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة النقل على ثقته وإمامته. يبقى البخاري أخرج أحاديثه التي يرويها من حديث غيره كمن أقرانه، يبقى ما نزل، وهؤلاء أئمة والأحاديث ما خسرناها فقد رويناها عن غيره كحماد بن زيد وأبي عوانة وأبي الأحوص وشعبة، واستغنينا عن حديث حماد بن سلمة وهو إمام ولهذا استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، يعني ما تركته طعنا فيه وإنما هو ثقة عندي. ولكن البخاري لما وضع في صحيحه رحمه الله تعالى الأحاديث العالية التي لا مطعن فيها أراد أن يرفع الأحاديث من تكون حوله إيه شبهة. عند مسلم إمامة الرجل، وأيضا اتفاق العلماء وذكر الجهابذة عنه في حديثه، وأن ذلك لم يشوش عليه في شيء من هذا، جعل مسلما يخرج لحماد ابن سلمة في أصول حديثه. فهذا الكلام فيما اختلف فيه من إخراج أحاديث هؤلاء وما جرى مجراهم. طيب، قال شروط أبي داود، طبعا هو هنا ما ذكر يعني أوسع وأشهر شرط عند البخاري رحمه الله تعالى، وهو اشتراطه المعاصرة مع اللقي ولو مرة واحدة، ومسلم قد جعل ذلك أو خرج عن هذا الشرط واشترط إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي، فكل منهما اشترط ماذا؟ اشترط المعاصرة، وانفرد البخاري بماذا؟ باللقي ولو مر. أما مسلم فقال إمكان اللقي يكفي، وذكر ذلك في مقدمته رحمه الله تعالى. قال شروط أبي داود. وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صحيح، وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين البخاري ومسلم، فإن في أبي داود ما أخرجه مسلم والبخاري، فإن أكثر من هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين وهما الصحيحان، والكلام عليك الكلام على الصحيحين فيما اتفق عليه واختلف فيه، أي هذا القسم الذي وافق فيه الصحيحين. طيب، هذا القسم الأول الصحيح. القسم الثاني، فعندنا حديث مثلا أخرجه أصحاب الكتب الست والسبعة، رواه السبعة ورواه الجماعة. نعم، القسم الثاني صحيح على شرطه يعني، ولم يخرجه يعني، صحيح على شرطه. يبقى عندنا صحيح من جنس ما أخرجه هذا القسم الأول، القسم الثاني صحيح على شرطه. حكى أبو عبد الله بن منزة أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركه إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، ويكون هذا القسم من الصحيح، فإن البخاري قال أحفظ 200,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، ومسلم قال أخرجت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، ثم إن رأيناهما أخرج في كتابهما ما اتفق عليه ومن فرض به قريب 10,000 تزيد أو تنقص، فعلمنا أنه قد بقي من الصحيح الكثير، إلا أن طريقه لا يكون كطريق ما أخرج في هذين الكتابين، فما أخرجوه ممن فرض به دونهما فإنه من جملة ما تركه البخاري ومسلم من جملة الصحيح. فما أخرجوه ممن فرض به دونهما يعني غير أصحاب السنن، فإنه من جملة ما تركه البخاري ومسلم من جملة الصحيح، فإن البخاري لم يستوعب الصحيح كله كما صرحه بنفسه عن ذلك، ومسلم لم يستوعب الصحيح كله كما أخبره عن نفسه بذلك، وإنما وضع هذا البخاري رحمه الله تعالى وضع الأحاديث التي على شرطه، ومسلم كذلك وضع الأحاديث التي على شرطه، وما تركاه فكثير من الصحيح الذي هو المقبول عموما، سواء الصحيح ذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره وغير ذلك. فليس من شرط الصحيح أن يرد الحديث في البخاري ومسلم فقط، فنقول الصحيح ما روى البخاري ومسلم، وما لم يروي البخاري ومسلم فليس صحيحا. لا، صحيح أن الحديث الذي ورد في البخاري ومسلم صحيح، لكن ليس معنى ذلك أن الصحيح حد وحصر في ما رواه البخاري ومسلم، بدليل ما قاله البخاري ومسلم أنفسهم. ولهذا أشكل هذا على البعض أو المدرسة العقلانية تستدل بهذا. فأذكر مرة مصطفى محمود صاحب برنامج العلم والإيمان المعروف هذا وهو عقلاني معتزلي، فذكر مرة وهو يرد أحاديث الشفاعة ويقول حتى لو في البخاري، البخاري فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، ثم ذكر قائلا إيه؟ قائلا نفس البخاري قال أنا تركت من الصحيح الكثير، ويبس على الناس تركت من الصحيح الكثير يعني إيه؟ يعني ذكرت الضعيف، يعني مش تركت من الصحيح لكن ما وضعته هو أصح الصحيح، لا، وإنما هو يريد أن يقول للناس ترك من الصحيح الكثير بمعنى أنه وضع أحاديث ضعيفة في صحيح. طيب القسم الثالث أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم وأوردوها لا قطع منهم بصحتها، وربما إبان أو ربما أبان المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وهذه صنعة حديثية يريدون من ورائها ما يريدون، فقد يكون الحديث هذا صحيح، قد يذكرون من باب بيان علته، وقد يذكرون من باب الاستشهاد أنه يشهد له أحاديث صحيحة، وقد يذكرون إلى غير ذلك، وينبهون على العلة، فليس لخفاء العلة عليه، مثل ما نرى في النساء كثيرا جدا من هذا، ومثل ما نرى في الترمذي أبي عيسى نرى هذا، ولهذا يردف ذلك بإيه؟ بعمل أهل العلم. فإن قيل لما أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم، طالما أنهم إيه؟ طالما أنهم أبنوا علتها، طيب على ما أخرجوها وهي بها علل هم قد أوضحوها؟ فالجواب من ثلاث أوجه، انتبهوا يا أخوان، لأن البعض ممن يعني عند الصحية في هذا قد يقول الترمذي عنده أحاديث ضعيفة كثيرة، وابو داود والنسائي وابن ماجة وكذا وكذا، وأين صنعتهم الحديثية وما وجه إمامتهم؟ نقول وجه إمامتهم صنعتهم الموجودة، فإنهم لما وضعوا هذه الأحاديث أبانوا عن عللها وبينوه، لا سيما في الترمذي صنع حديثية عالية، وفي النسائي ربما أعلى من الترمذي وأبي داود وابن ماجة، فإن النسائي له صنعة حديثية عالية جدا. نعم. طيب فإن قيل لما أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم، فالجواب من ثلاثة أوجه، أحدها رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأوردوها وبيانوا سقمها لتزول الشبه. لماذا أخرجوا هذه الحديث؟ لأن قوما استدلوا به فأخرجوها وبينوا عللها، وأنه لا يصح الاستدلال بهذه الأحاديث، وربما ذكروا الصحيح ثم ذكروا هذا الضعيف ليبينوا أنه روي في الباب أحاديث أيضا أخرى ولكنها ضعيفة، فالمستدل بهذا إيه؟ لا يصح له الاستدلال بذلك وترك الأحاديث الصحيحة التي عمدة في الباب. الثاني أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة، فإن البخاري قال ما أخرجت في كتابي إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، ومسلم قال ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه، ومن بعدهم لم يقولوا ذلك فإنهم كانوا يخرجون الشيء وضد، يكونوا إذن قصدهم الاستيعاب، هم اشترطوا الصحة حتى نحاكمهم نحن إليه لماذا تريدون الأحاديث الضعيفة. لكن اعلم أن كل هذا اقطع به مهما تكلم من تكلم، اقطع به أنه ما من حديث وضعه هؤلاء الأئمة في كتبهم إلا وله علة، أي علة في ذكر ذلك، إما بيان ضعفه، إما بيان حال رجل مثلا وأنه من طبقة معينة أو كذا، إما تفسير لفظة فسرت بهذا مع كون الحديث مثلا ضعيفا، إما ذكر ما جاء في الباب كله في هذا إلى غير ذلك من أي شيء، إما ذكر كل ما روي من عن الصحابي مثلا، مثل ما يذكر النساء كثيرا في سننه يذكر مثلا الطرق، ذكر اختلاف الرواة على فلان، هذا ينفرد به النساء بكثرة، ذكر اختلاف اختلاف على فلان ويذكر مثلا عن عائشة أو عن أبي هريرة الذين مثلا اختلفوا في رواية عنه فيذكر الكثير والكثير منه الصحيح ومنه الضعيف ليبين كل ما ورد في هذا الباب ليكون هذا إيه؟ ليكون هذا صالحا لمن يأتي بعد ذلك يريد الشواهد والمتابعات فيعتبر بهذا النظر الذي ساعده فيه أمثال هؤلاء الأئمة. ولو أراد النسائي رحمه الله تعالى أن يشترط الصحة وأن يضع كتابا في الصحيح لما كان هذا كثيرا عليه، ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه، هؤلاء يا أخواني أئمة فطاحل، أئمة فطاحل، لو اشترطوا الصحة وضعوا هذه الصحة لو اشترطوها لجعلوه. لكن كل إمام يريد من وراء مصنفه نفعا معينا، نفعا معينا، مثل ما اشترط هذا إخراج حديث على شرط البخاري ومسلم مثلا المستخرجات وكذا، فهذه طريقة تصنيف فقط ليست دالة على عدم علم. حينما ترى أحاديث ضعيفة في هذه الكتب فتقول لا لا لا، فين هؤلاء، هؤلاء كيف يخرجون أحاديث ضعيفة وهم والناس تزعم أنهم أئمة، هم ما اشترطوا لك الصحة، بل وضعهم هذه الأحاديث دليل على عمق علمهم حين يتبحر في بيان حال الرجال والطرق والأسانيد وراجع السنن التي لا غنى أبدا عنها تجد في ذلك الشيء الكثير. ثم إنهم مثل أبي داود رحمه الله تعالى قد اشترط وضع الحديث الصالح الصالح للاحتجاج، وهذا في الغالب الأعم وفى به رحمه الله تعالى. يبقى إذن هنا شرط إيه؟ ما يكون صالحا للاحتجاج، ليس ما يكون صحيحا عن شرط البخاري ومسلم أو مثل شرط البخاري أو مسلم، وإنما صالح للاحتجاج فيدخل في ذلك الحسن، يدخل في ذلك الضعيف الذي ينجبر بالطرق التي يجبر بها، فيكون ذلك صالحا للاحتجاج. أبو عيسى الترمذي أوضح أن هذا الحديث عليه مثلا إيه؟ العمل، مثل ما ذكر مثلا حديث أبي هريرة وحديث في النزول على الركبتين، حديث وائل بن حجر، ذكر حديث وائل بن حجر وكذا، ثم ذكر عمل أهل العلم ليرجح، مع أن الحديث لا يخلو من ضعف لكن يذكر عمل أهل العلم على إيه؟ على ذلك. نعم. والثالث أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يريدون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، فكان فعلهما هذا كفعل أو كان فعله لعله يقصد أبو داود والنسائي، فكان فعلهما هذا كفعل الفقهاء والله أعلم. يبقى هذا إيراد أورده ابن الطاهر رحمه الله تعالى المقدسي، ألا وهو: إذا كان هؤلاء الأئمة يعلمون العلل فعلى ما أورد الضعيف. فأجاب بأجوبة الأولى، الأول قال لبيان الحال، الثاني قال لم يشترطوا الصحيح، الثالث قال لأن ذلك قد يكون المراد منه جمع كل ما ورد وإن لم يصلح بعضه للاحتجاج. قال شروط الترمذي: وأما أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فكتابه وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو ما وفق فيه البخاري ومسلما، وقسم على شرط الثلاثة دونهما كما بينا، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ولم يغفله، وقسم رابع أبان هو عنه فقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء. وهذا شرط واسع. يبقى الترمذي رحمه الله تعالى قال كل حديث أنا وضعته هنا قد عمل به بعض الفقهاء، يبقى وضع الأحاديث التي استدل بها بعض الفقهاء ليكون هذا معين لك على معرفة أدلة العلماء في الاستنباط، حتى ولو لم يكن هذا القول راجحا، لكن استدل به بعض الفقهاء. قال: وهذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه، سواء صح طريقه أو لم يصح. وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شف في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضيه. يبقى ليس عن جهل ولا عن غفلة وضعت هذه الأحاديث، بل عن علم. وأظن يا أخواني أن منهج العلماء رحمه الله تعالى الذي ينظر حتى في طريقة الحفظ، ما كانوا يقتصرون على حفظ المرفوع دون الموقوف والمقطوع، ولا كانوا يقتصرون على حفظ الصحيح دون الضعيف، فإنما يذكرون هذا وذاك، يذكرون من الأحاديث المرفوعة ومن الأحاديث الموقوفة والمقطوعة، ثم أيضا يحفظون الصحيحة ويحفظون الضعيف. لماذا يحفظون الضعيف؟ لاتقائه ومعرفة علله، ولأن هذا الضعيف يتعلق برجال، ما علة ضعف لكت وكت وكت، وهم عندهم هذه الصنعة موجودة، فهذا الحديث علته فلان، هذا الحديث علته الانقطاع، هذا الحديث علته كذا التدليس، هذا الحديث. إذن تبحرهم في باب العلل جعلهم لابد من حفظ إيه؟ من حفظ هذا فلان، هذا تقبل رواياته في فلان، تقبل رواياته في أهل البلد الفلاني دون أهل البلد الفلاني، كل هذا بالصبر والنظر، فلا بد من معرفة هذا كله. ففلان حديثه مقبول هنا صحيح، وهنا يكون ضعيفا، فلا بد من ذكر هذه الأحاديث وحفظ كل نوع منها. فيقول: وقد أزاح نفسه الكلام، فإنه شف في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضيه. وكان من طريقته رحمه الله عليه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد أو أخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا تكون الطرق إليه كالطريق الأول وإن كان الحكم صحيح. ثم يتبع بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر، وقل ما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة. ثاني يقول: وكان من أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي صح طريق إليه وأخرج من حديثه في كتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر. يعني مثلا عندنا مثلا في حديث مثلا فاطمة بنت قيس في النفقة وسكن المبتوتة، حديث رفاعة القرضي امرأة رفاعة القرضي في نكاح المرأة للرجل بعد الطلاق ثلاثا، وأنها لا تحل زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، لا حتى تذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. هناك أحاديث هي أصول في أبواب الأحكام. الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب يأتي إيه؟ يأتي بحديث الصحابي غير المشهور في الكتب، لا سيما اللي ما ورد في البخاري ومسلم في هذا الباب، فيورد هذا من باب التعريف بهذا الحديث، ثم يورد إيه قائلا: وقد روي نحو هذا عن فلان وفلان وفلان، أي مما هو مشهور في الكتب الأخرى. فيكون قصده من وراء ذلك إشهار هذا الحديث الذي قد لا يكون مشهورا عند الكثير من الناس. يبقى هذه فائدة ولا لا؟ يبقى هذه فائدة. نعم. قال ابن طاهر: نقد كلام الحاكم فيما قدره شرطا للبخاري ومسلم. قال السائل: فإن الحاكم أبا عبد الله نيسابوري الحافظ ذكر في كتاب المدخل لمعرفة كتاب الإكليل شرطا على غير هذا النحو. قلت: نعم، أخبرناه أبو بكر أحمد بن علي الأديب الشيرازي بنيسابور. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: القسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان ثم روي عنه التابعون مشهور بالرواية عن الصحابي، وله راويان ثقتان ثم روي عنه عن أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة. فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. الجواب أن البخاري ومسلما لم يشترط هذا الشرط، يعني يقول هنا إيراد بن الحاكم رحمه الله تعالى يقول ذكر في كتابه شرطا على غير هذا النحو، ألا وهو إيه؟ قال القسم أو المنطبق عليه اختيار البخاري ومسلم والدرجة الأولى من الصحيح، ومثال الحديث الذي يروي الصحابي كذا، ثم وضع شرطا عنده الصحابي المشهور عن رسول الله وله راويان ثقتان، ثم عن أحدهما الراوي الثقة الذي له راويان ثقتان، وهكذا. هل هذا فعلا من شرط البخاري أو من شرط مسلم؟ قال ابن طاهر الجواب أن البخاري ومسلم لم يشترط هذا الشرط، ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظنا، لعله وقعت أحاديث كثيرة له في هذا فظنه شرطا، لأن كما قلنا يا إخواني أن الشروط هذه الشروط لم يضع عالم من هؤلاء العلماء شرطا وقال هذا شرطي، إنما هذا سبر من كتبه فظهر الحاكم هذا. قال ولا عمل إنه شرط حسن لو كان موجودا في كتابيهما، إلا أن وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعا، فمن ذلك في الصحابة أن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون أولا فأولا الحديث وليس لمرداس راو غير قيس، وأخرج هو ومسلم حديث المسيب ابن حزن في وفاة أبي طالب مشهور هذا، ولم يروي عنه غير ابنه سعيد، سعيد المسيب ابن حزم، ففين الشرط هذا؟ وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب إن لو أعطي الرجل وغيره والذي أدعو أحب إلي الحديث، ولم يروي عن عمرو غير الحسن. هذا في أشياء عند البخاري على هذا النحو. وأما مسلم فإنه أخرج حديث الأغر المزني إنه لا يغان على قلبي، ولم يرو عنه غير أبي بردة، وأخرج حديث أبي رفاعة العدوي ولم يرو عنه غير حميد بن هلال العدوي، وأخرج حديث رافع بن عمرو الغفاري ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت، وأخرج حديث ربيعة بن كعب السلمي ولم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. هذا في أشياء كثيرة اقتصرنا منها على هذا القدر لتعلم أن القاعدة التي أسسها منتقضة لا أصل لها، ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم ولمن روى عنهم إلى عصر الشيخين لأربى على كتابه المدخل أجمع، إلا أن الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يفيد فائدة ولو في سائر كتبه مثل هذا الكثير، عفى الله عنا وعنه. والقاعدة تنتقد بأمثلة فلا داعي لجمع كل هذا، مثل الذي يشترط في العزيز أن يرويه من؟ أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، من أين أتى بهذا الشرط؟ نعم، فهذه شروط اجتهد فيها العلماء، لكن منها المقبول ومنها غير المقبول. وكما نقول يا أخواني مثل الأئمة في الاعتقاد والمنهج الفطاحل فلهم ينطلقون من قاعدة عظيمة جدا، فكذلك الأئمة أئمة الحديث الفطاحل هؤلاء ينطلقون من قاعدة، ولهذا لابد أن يقع في قلب طالب العلم هيبة الأئمة. يعني ما تقول مثلا لما تسمع مثلا عبارة مثلا إنه الحاكم عنده تساهل في التصحيح، وإن ابن حبان عنده تساهل في التوثيق، وإن الترمذي عنده تساهل في التحسين، وكذا تقول بقى خلاص ده هؤلاء يعني الحاكم والترمذي وابن حبان يعني ما ليسوا من أهل الشأن أبدا أبدا، إنما هذا في ما يشترطوه، وإنما هذا يكون على شرط هم يرونه وطريقة هم يرونها، وهذه الطريقة طريقة الفحول. ولهذا يتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على إمامة كل هؤلاء. نعم. وأما الإمام الحافظ أو مثلا تأتي إلى الدارقطني في منطقته مثلا على الصحيحين، لما يرد على الدارقطني في جل من انتقده فما يقال؟ إذن لازم هذا أن الرجل ليس من أهل الصنعة، ما يقال هذا؟ فانتبهوا، إن من أتقن العلم، إن من أتقن هذا العلم فصارت له أخطاء نتيجة شرط اشترطه، فإن ذلك لا ينقص من قدر وعليه. فالذين ينتقدون العلامة الألباني محدث هذا العصر، بل نقول إن هذا الرجل على طريقة المئة الثانية والثالثة والرابعة، الذين ينتقدون في كثير من الأحاديث ويتهمونه بالتساهل في هذا الباب ويعودون على مكانته العلمية بالانتقاد، هؤلاء ما يعرفون طريقة العلماء، وإن زعموا أنهم على طريقة أنهم يعرفون علم الحديث أو كذا. ليه؟ لأن الأحاديث التي ينتقدونها على الألباني رحمة الله تعالى لم يؤت فيها من قبل علمه الضعيف، وإنما أتي من قبل شرط يشترطه. فأنا عندي مثلا أرى الحديث هذا قد يجبر بالطرق وغيري لا يرى، أنا أرى الحديث فلان عن فلان هذا حديثه يكون حسنا وأنت تراه يكون ضعيفا، انتبه بارك الله فيك، فإن هذا شرط أختلف معك فيه، وليس نقص علم يكون عليه العالم. إذا عرفت هذا انتقدت العالم في شرطه وتتبعته مع حفظ قدره. انتبهتم يا اخواني ولا لا؟ بارك الله فيكم، لان البعض يظن هذا خلاص الدرخوت دعك منه، ويبقى والترمذي وابن حبان يبقى لا نقبل حينئذ الا البخاري ومسلم، ظنا من هؤلاء ان البخاري ومسلم، ان البخاري ومسلم لما اشترط الصحيح وجعل الصحيح هنا ان هذا نتيجة العلم بمعرفة الصحيح، وأن غيرهما يجهل الصحيح من الضعيف، فلا يبقى لنا إلى البخاري ومسلم. لا، إنما البخاري وضع شرطا ومسلم وضع شرطه وأبا داود وضع شرطه وهكذا، كل واحد وضع شرطه ووفى بهذا الشرط وتكلموا فيما تكلموا فيه في العلل في باب العلل وغير ذلك. يبقى إذن لما أنا أخالف الألباني في عشرات بل في مئات الحديث، انطلقت من قاعدة مثلا، وأنا أرى بقاعدة الشيخ الألباني مثلا في هذه القاعدة، قاعدة مثلا عندي أنا منتقدة، هذا الحديث ما يرقى إلى الحسن، الشيخ يراه يرقى الحسن نتيجة كذا وكذا وكذا، ها؟ أما مر معنا الآن التمثيل من البخاري، البخاري ترك حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي، ليه؟ أخذ شبهة حول، قيل حدث من صحيفة، قيل حدث من كذا، خلاص ترك هذا شرطه، شرط أنا مسلم أخرج حديث سهيل بن أبي صالح، أجي أنا أضاعف حديث سهيل بن أبي صالح عند مسلم، ها؟ وأقول مسلم ما يدري ومسلم ما يعرف ومسلم من كذا، خلاص مسلم وضع شرطا في هذا، وأزال الشبهة في هذا الباب، والبخاري أخذ بالاحتياط، إيه الإشكال في هذا؟ ما في إشكال. حديث مثلا عمرو شعيب عن أبي عن جدي أو كذا، ها؟ نفس المسألة، يختلف العلماء في مثل هذه الأسانيد. واضح يا إخواني؟ لأن من هنا يكون محور الحكم على العلماء، لأن البعض يظن أن العالم لو لم يوفي بشرطه هو يبقى إذن ليس عالما. فنقول تساهل الألباني، تساهل الترمذي، تساهل كذا، دليل على عدم العلم. لا يا أخي، ليس دليلا على عدم العلم، وإنما هو وفاء بشرط أو بقاعدة انطلق منها. كونك أنت بقى توافق على هذا أو لا توافق، دي مسألة أخرى. طيب، وأما الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، فأشار إلى نحو ما ذكرناه وخلاف ما رسمه الحاكم. أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب ابن أبي عبد الله بن مندة، ولهذا أحبتي بارك الله فيكم، وددنا أنه لو أن المشتغلين، وهذا فارق لا تستهن به، فارق جوهري المعي، لو أن المشتغلين بالحديث علموا الأمة الحديث من كتب الحديث وكتب أهل العلم لانضبطت القاعدة، ولا عرفنا متى يعذر الإمام ومتى لا يعذر الإمام، ولا يحدث الواحد من صدره من فهمه. لا، انت عايز تحدث مثلا في شروط الكتب الستة، طالما في رسالة مطبوعة هاتها وقرأها على الأم، يبقى استفدنا رسالة واستفدنا إمام في الرسالة وأخذنا إيه، ربطنا بالأصل، اتعلقنا بالحبل بقى المتين، تمام. كل بقى تجيلي الريح أنا ماسك، تمام، يبقى أنا سندي مين، تمام. إنما تيجي بقى تقول لي أنا والله شيخنا يرى، والله شيخنا يرى، والله شيخنا يرى، والله بئس للتربية أن تقول شيخنا يرى، شيخنا يرى، في العقيدة شيخك يرى، في الفقه شيخك يرى، في الحديث شيخك يرى، أنت من؟ أنت عبد شيخك. لكن حينما ترتقي بقى تعلو، فهل اشتغل المحدثون، محدثون عصر لا سيما في مصر، هل اشتغلوا بتدريس البيقونية ولا تدريس النخبة ولا بتدريس الباعث ولا بتدريس كذا، ولا بكل فصل من هذه الفصول من كتب العلم بحيث يكون الإنسان متصل السند بالأئمة الكبار، ودور الشيخ حينئذ يكون ماذا؟ الشرح، الإيضاح، البيان، التسهيل، طريقة العرض، جزاه الله خيرا إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك. لكن يربط الإيه؟ يربط الأمة بهذا. إنما أقول لك أنا من تلامذة الشيخ فلان، تلامذة الشيخ فلان، درست عند الشيخ البيقوني حتى 94 بيت ديت اللي هي بتاعت الأطفال الصغار، ها؟ زي تحفة الأطفال في التجويد، فتحفة الأطفال أيضا في الحديث هكذا، درسهم هذا؟ لا، أنا ما درستش عند الشيخ شيء، لكن كنت أراجعه، كنت إيه؟ أراجعه. خلاص استفاد شيخك منك، ما شاء الله كل يوم تطلع كتاب، ها؟ تكتب اسمك مثلا عليه، اسمك طول كده، والشيخ مثلا اسمك مثلا 3 سنتي، والشيخ اسمه 7 سنتي ونص، فكويس جدا جدا جدا، الأسماء طلعت، فهو الذي انتفع بك، أنت مش انتفعت به، أنت لم تنتفع به، وربما أعطاك كتابا كالتفسير مثلا أو الفقه أو كذا، ووزع على الطلاب وخرجوا الأحاديث واشتغلوا في التحقيق، وفي النهاية يضع اسمه هو وأصل المطبعة سقط من عندها ورقة إيه؟ سهوا. يكون الأمة عرفت أنت ما شاء الله تبارك الله تنتقل من رياض إلى رياض ومن كتاب إلى كتاب، فلا تترك لا تفسيرا ولا فقا ولا حديثا، وبالنسبة لإخواني خلاص والله وقع إيه؟ سهوا، وقع إيه؟ سهوا، ومتى خطأ وسرق من دون قصد وسني شبهة وخلاص، فصار الزاني أصلا شبهة، وصار السارق أصلا ظننته جيبي أنا، ها؟ وهكذا. فهناك بعض الناس يستفيد من طلابه، يستفيد من ولا مانع أن تكون الاستفادة من الطلاب، لكن تكون استفادة واضحة، استفادة تنقل، مثل ما مر معنا الآن طبقات شيوخ البخاري، من روى عنهم البخاري، من روى عنهم البخاري منهم إيه؟ من دون من تلامذته، مر معنا في الطبقات الخمس، لكن عرفت الدنيا هذا، فرفعت الأمة قدر البخاري وهو يروى عن مين؟ عن طبقة من تلامذته رحمه الله تعالى. من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فجميل يا أخواني، وأنا أدرس أصول الفقه أن أربط الأمة بكتب الأصول، وأنا أدرس الحديث أن أربط الأمة بكتب الحديث، أن أدرس اللغة أن أربط الأمة بكتب اللغة، وأنا أدرس الفقه أن أربط الأمة بكتب الفقه، بحيث إيه؟ بحيث خرجت من عهدتي إلى عهدة المصنف والمؤلف، اثنين على سند طالبي، ثالثا لما يلقاه واحد بعد 10 سنين، انت كنت عند الشيخ الفلاني درست، يقول له تعالى بقى، زي بعض اخوانكم بيتصل مثلا عليه واحد انت بتدرس ايه، قال والله بندرس مثلا فقه بعد في ساعة في الاسبوع كده من كذا كذا، طب بتدرس في العقيدة، والله احنا في العقيدة ما فيش بس هي عدة ايه مباحث، قالوا طب خليك معايا بقى كده، واخد بالك، وخد التليفون وراح ايه المكتبة، قالوا بقى هتلاقي على ايدك اليمين الوقت حسب الجدول اللي عندنا، هتلاقي ايدك اليمين 1 2 3 4 مش عارف ايه، هتلاقي ايدك الشمال مش عارف 1 2 3 4، هتركب بنص جنيه تيجي هنا 9 كتب في بيئة، لا هتركب بنص جنيه تروح الحمول 9 كتب، واخد بالك، هنا نص جنيه تركب نص جنيه، وانا تركب بايه بنص جنيه بقى. وهو عامل ايه بقى له سنين المسكين بيدرس ايه، يقولك مباحث، احنا عندنا مباحث في العقيدة، يعني مباحث في العقيدة، الورق اللي انتوا شايفينه ده اللي هو مكتوب بالإدة اللي هو التجميع بقى قضايا الإيمان والكفر مثلا، مش عارف قضايا الحاكمية، على وفق بقى مذهب الشيخ. بعد ذلك فين يا ابني شهادة ميلادك؟ لا ده أنا السائط إيه؟ سائط مواليد، نقوم نسننك بقى. بعد 30 سنة تلاقي سائط مواليد، يجي يسافر بره فين شهادة ميلادك؟ مفيش. يجي يطلع جواز مش نافع، أي حاجة نسنن. لما نيجي نسنن بنزور، لازم يحصل تزوير بقى. ادوله مثلا 50 سنة اكتب 50 سنة، ادوله 70 سنة، ادوله 70 سنة، ادوله مش عارف كم سنة، لا يمكن تضبط المسألة. لكن لو هو سجلت مواليده من يوم ان تلقى، اخذ هذا الكتاب، صارت له شهادة ميلاد، يستطيع ولا يستحي من نفسه ان جلس امام طلابه مرة ويحدث من هذه الكتب أو مثل هذه الكتب، يكون رجلا موصولا بنتاج العلماء. فأين المحدثون من كتب الحديث؟ وأين الفقهاء من كتب الفقه؟ وأين الأصوليون من كتب الأصول؟ وأين اللغويون من كتب اللغة الذين يتطاولون باللغة ويقولون نحن أرباب اللغة؟ أدخل على نتاجين في اللغة. ألست اللغوية؟ ألست الماهر؟ ألست الفصيح؟ درست الفصاحة من كم كتاب؟ ودرست اللغة من كم كتاب؟ أم هو حفظ الغرائب لتظهر للناس أنك مستقيم اللسان لكنك معوج القلب والقصد؟ وقد يكون الإنسان فيه عي في فصاحته ولسانه، وقد يكون أقل من ذلك، لكنه مع ذلك يكون نفعه أعظم، يكون نفعه أعظم. فانتبهوا يا أخواني، هذه مسألة بارك الله فيكم استفيدوا منها وانتبهوا إليها، أن الواحد في أي علم من العلوم لابد أن يربط الأمة بكتب أهل العلم في هذا الباب. في هذا الباب أنت أقمت عند محدث 10 سنين وما عندك، ما درست شيء، ويوم ما تدرس مثلا تدرس مثلا كتابا هو وضعه سين وجيم، وبعدها يفتح لك الباب، ثم بعد ذلك يلا اشتغل، انت اشتغل وهات ابحاثك، ثم بعد الابحاث انا استفيد منها واضع اسمي عليها. اي هذا طلب علم؟ هذا ما هو طلب علم هذا يا اخوان، هذا ضحك. والسبب ان امثال هؤلاء لم يتربوا على موائد اهل العلم ليعرفوا هذا. نعم نعم. وكفى به دورا يشكر عليه، جزاه الله خيرا. نعم. أعظم حق لا شك أنه أنت تستهين بهذه، يعني هل تستهين بدور القائد الذي يرفع الراية، تعالوا هنا فينقذ جنوده من التهلكة ويعبر بهم بر، وإن لم يرفع سيفا أبدا؟ هذا هو العمق، هذا هو العمق الذي يعتبر أعظم ما ينفع به الطالب شيخه في هذا. يبقى حق أو كيف يؤدي الطالب في هذا؟ لابد ينقل هذه الطريقة وينشرها، لأن هذه مسائل يا أخواني تؤخذ بالتلقي. بالتلقي أنت الآن حينما تتصدر يوما ما وتجلس على مكتب، لن تجد نفسك إلا في عرض الكتب، لا تستطيع أن تسلك مستكن آخر، تقدرش، يعني صعب، لأنك لم تتربى على هذا خلاص. فيتأتي هكذا، فمثلا ابن باز يتربى في حلق مين؟ ابن إبراهيم. الكتب المتنوعة، ابن إبراهيم يتربى في حلق مثلا محمد بن عبد اللطيف، الكتب المتنوعة ابن عبد اللطيف يتربى في، وهكذا حتى تصل إلى عصور السلف. هي طريقة واحدة، فلا تستغربها، فيبقى نقل الطريق. الأمر الثاني الوفاء له بالجميل والدعاء له بظاهر الغيب وكذا. الأمر الثالث تدوين مثل هذا، فقد يكون الشيخ مثلا وإن دلك على هذه الطريقة لكن تبقى له بصماته وتبقى له طريقته ويبقى فتح الله سبحانه وتعالى عليه، فيكون حق الشيخ أيضا على التلميذ أن يدون هذا ليحفظ هذا الأمر للشيخ فيثنى عليه به بعد ذلك ويذكر به بالجميل. فلمسلم للبخاري لهؤلاء لكل عالم من العلماء سبحان الله حتى العصور المتأخرة، يعني شوف مثلا مثل الألباني في هذه الصنعة، في الصنعة هذه تبقى بصماته الفريدة. من ذلك صراحة إخراج كتب الاعتقاد وتمييز الصحيح فيها من السقيم ومحاولة اختصار بعضها كالعلو وكذا، هذا أمر في المئات الأخيرة من السنوات قل من اشتغل به من المحدثين في السنوات الأخيرة، وليست بالقليلة، قد تقول 400 سنة 500 سنة قل الاهتمام بهذا التمييز في ما يتعلق بالمنهج والاعتقاد في بيان الأحاديث الصالحة الاحتجاج في هذا من غيرها والحرص على هذا الباب وإبراز المعتقد من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد منها الجامع للأسماء والصفات، حتى يستفيد منها المزيد للإشكالات في بعض الأحاديث. قد تستغرب أنت كيف تثبت هذه الصفة لله عز وجل، تثبت هذه الصفة لله عز وجل فإذا بالحديث ضعيف أصلا خلاص. فقد يأخذ واحد بالحديث الضعيف هذا فيثبت لله ما لا يليق به وهو حديث ضعيف، فيبقى إبراز هذا الدور. أذكر بعض الطلبة كان مثلا يعني يرى أن الشيخ الألباني، وهذا أصلا مما سمعه من شيخه، يعني إذا ذكر الألباني يهون من شأنه وكذا. أنا مرة في حلقة بعضهم ليس يعني في مصر في المملكة وله يعني دراية الحقيقة بالصنعة الحديثية عالية وكذا وكذا، فذكر مرة حديث أسماء رضي الله عنها يقول وهذا من أضعف الأحاديث على وجه الأرض وإن صححه البعض وزعم مش عارف أنه إيه. المهم يعني يلمس، لما يخرج الطالب في هذه البيئة لا شك أنه يهون عنده إيه شأن الشيخ. فمثل هذا الطالب كان عنده هذا النوع، وكان يبلغني مثلا كلام عن بعض الإخوة أو كذا وكذا. ظل هذا الطالب يلازم الدروس يلازم الدروس حتى نفسه صار ممن ينبهر بهم الألباني رحمه الله تعالى. ليه؟ لأمرين يا أخواني. الأمر الأول ظهور منهج هذا الرجل ومعتقد هذا الرجل والعناية ببيان هذا المنهج العظيم من كتب السلف والقيام على تحقيق كتب السلف، الإمام ابن أبي شيبة، الإمام أبي عبيد، السنة لابن أبي عاصم، كتب الاعتقاد العظيمة قام على خدمتها رحمه الله تعالى. هذا التألق نادر في المئات الأخيرة، أظن هذا أقل حق للرجل عندنا أننا إيه أننا نجعل له القدر الذي يليق بمكانته. الأمر الثاني أنه حتى في الصنعة الحديثية هو يتربى على ماذا؟ أن شيخه يقول هذا حديث ضعيف وكذا وكذا، أن شيخه كذا، أنه هو يجد مثلا عنده بعض التساهل، ولكنه لا يضبط قاعدة الألباني رحمه الله تعالى في هذا، لا يضبط القاعدة ولا يفرق بين كون الترمذي يخرج الحديث الضعيف وكون الترمذي عالم بالضعيف، بين كون النسائي كذلك وكون النسائي عالم بالحديث، بين كون أبي داود كذلك وكون أبي داود عالم بالحديث، بين كون الألباني رحمه الله تعالى كذلك وبين كون الألباني رحمه الله تعالى عالما بالحديث. إذا عرفت هذا عرفت أنني ممكن أجي أشتغل على السلسلة مثلا وأخالف الشيخ الألباني فيها في مئات الأحاديث، ومع ذلك لا يسعني إلا أن أقول محدث العصر. ليه؟ مثل ما انتقد الدارقطني رحمه الله تعالى والبخاري محدث الأمة والدارقطني إمام العلل. يبقى هذا باب مهم جدا، وهذا يربيه فيك تناول المباحث من كتب أهل العلم. فإن استطعت في كل مسألة صغيرة كانت أو كبيرة أن تورد فيها الرسالة فلا تستغنى عن ذلك، حتى لو انتقدت الرسالة، حتى لو خالفت شيخ الرسالة في كثير منها، لكن الآن صارت عندك رسالة منتقدة أو موافق عليها. فيبقى أنت درست إيه في باب الشروط؟ درست رسالة فلان وفلان. درست إيه في باب ما حدث ونسي؟ درست فلان وفلان. درست إيه في وهكذا. العمل بحديث الضعيف؟ درست كذا وكذا. واضح يا إخواني؟ قال: وأما الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منزل، فأشار إلى نحو ما ذكرناه وخلاف ما رسمه الحاكم، ثم ساق بسنده. قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب ابن أبي عبد الله بن مندة قال: قال أبي. من حكم الصحابة أنه إذا روى عنه تابعي واحد، إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد المسيب ينسب إلى الجهال، فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به. وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج كتابيهما الصحيحين إلا أحرفا تبين أمرها. فأما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع أو يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنه حديثا سمي مشهورا. فاستثنى أبو عبد الله بن مندى حرفا وهو على هذا النوع الذي أشرت إليه، فقد صح لديك بيان ما قدمته إليك والله أعلم الصواب. طيب ثاني كلام ابن مندى للمشكلة أوله، قال: من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي سليم سيب ينسب إلى الجهال.
ها؟ حكم الحديث إذا روى عن الصحابي تابعي واحد
كيف؟
يعني يكون الجهال.
لا، المشكلة هنا قال: من حكم الصحابة أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن زيد ينسب إلى الجهال. نعم. ما أظنش بتكلم عن الحديث من حكم الصحابة أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن زيد ينسب إلى الجهال. الصحابة نفسه يعني. فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا احتج به، يعني في ثبوت حد الصحابي واحتج به. وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم من حديث كتابهما الصحيحين إلا حروفا تبين أمرها. فأما غريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرض الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عن حديثا سمي مشهورا. هذا كلام يعني مشكل فيه غموض. ماشي، بس هو بس هل يقال جهالة؟ هو دي المشكلة. ولا شك ان كثرة من يروى عنه يكون اشهر، لكن هنا كلمة ينسب الى الجهال، هل مراد بان الصحابي هنا ان يكون هنا الجهال عائدة اليه طالما انه روى عنه واحد ولو كان من المشاهير كالشعبي؟ قال اي عندك في الطريق. طب نشوف، كان هنا في تقرير مختصر لعل يمكن هنا مذكره
قال عندك ايه؟ قل كده. نعم يعني كأنه هنا يبين الجهالة هنا تعود إلى وصف الصحابي، يعني الوصف الصحابي الذي يروي عنه الواحد ولو كان مشهورا، لكن لا شك أنه ينسب إلى الجهالة. هذا يعني أنا أرى أن الصحابي ما يقال في هذا، حتى ولو روى عنه أو انفرد روايات عنه الواحد، لا سيما إذا كان من المشاهير، يعني هو يقول مثل الشعبي وسعيد المسيب وكذا، وهؤلاء من فطاحل هذه الأمة، فلا ينسب إلى الجهالة. نعم نقول هو يكون أقل شهرة، نعم نقول كذا، لكن ما يقال يعني ينسب إلى الجهالة، يقال ينسب إلى الجهالة. إذا روى عنه الشعبي أو روى عنه سعيد المسيب أو كذا ينسب إلى الجهالة، هؤلاء ثقات أثبات. فإذا ما قبلنا كلامهم وعددنا ذلك من يعني الصحابة جزما، لربما ضاعت أسماء يعني كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا احنا متكلم الآن عن جهاز الصحابة الدور أو لا، أنا متكلم عن الوصف، وإلى من المتفق عليه يعني أن جهاز الصحابي ما تضر. تمام. لا بس في نقطة الجهالة، في فرق بين جهاد الصحابي لا تضر، وفرق بين وصف الصحابي الجهالة. بمعنى حينما مثلا تقول مثلا عائشة أو يقول أبو هريرة جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فسأله عن كذا، في غير الصحابي نقول هنا يضر، لأن الرجل هذا من؟ ما ندري. تمام. حتى لو قال الثقة حدثني مثلا رجل، فإن هذا أيضا يضر، إلا إذا صار عندنا بينة قوية جدا بتصريح الإمام أنه إذا قال قلت عن رجل، قلت عن ثقة، قلت عن فلان، فهو فلان، خلاص يبقى الآن ارتفعت المسألة. طيب ده باب أن امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذا، خلاص الجهالة هنا لا تضر. هذا باب، واللي بيذكره هنا باب آخر، باب في ثبوت الصحبة. هنا هذا باب في ثبوت الصحبة، يعني يقول من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعين واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي سعيد المسيب ينسب إلى الجهالة. حقيقة هذه قاعدة فيها نظر شديد، بل نقول من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعين واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي سعيد ينسب إلى الصحابي. كون بقى الصحابة يتفاوتون في الشهرة هذه مسألة أخرى، فهناك من الصحابة من لا يعرف له إلا حديث مثلا واحد، خلاص ما في إشكال، لكن هذا تثبت به الصحبة. فالنسبة الجهالة هذه فيها يعني نظر، لو عبر عنها بتعبير آخر لكان أليق. نعم. فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به، سبحان الله، كأنما يفهم إيه أن الأول ما يحتج به، احتجاجك بالصحابي، لأن الصحابة عندنا عدود، أو ولهذا الصنعة الحديثية نصل بها الصحابة، أول ما نصل بها الصحابة نضع مؤنة الصنعة الحديثية، خلاص. ها
نعم عندك حاجة تستعذر؟
أيوة ما إحنا نتكلم الصمود، إنما جهات الصحابة تضر في الإسلام الحديث دي مش ليس هذا مناطق الكلام هنا، هذا لا إشكال فيه. نعم كما مثلنا نحن. نعم بل قد يذكر الصحابي نفسه بصيغة المجهود، مثل ما جاء في الصحيحين. اي نعم كان يكون سؤال يستحي منه، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال، يقول كده، يقول انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، هل يخرج من صلاته؟ هو نفسه عبد الله بن زيد السائب. نعم. طيب، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي ناصر الأندلسي قال سمعت أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ الفقيه وقد جرى ذكر الصحيحين فعظم منهما ورفع من شأنهما وذكر أن سعيد بن السكر اجتمع إليه يوما قوم من أصحاب الحديث فقال له إن الكتب في الحديث قد كثرت علينا فلو دلنا الشيخ على شيء نقتصر عليه منها، فسكت ودخل إلى بيته فأخرج 4 رزم ووضع بعضها على بعض وقال هذه قواعد الإسلام، كتاب مسلم وكتاب البخاري وكتاب أبي داود وكتاب النسائي. سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراه وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه فقال كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العال، وكتاب أبي عيسى يصل فيه كل أحد من الناس. طبعا هذا باعتبار، يعني قد يحصل تفضيل يا أخواني بالإيه باعتبارات. أنا مثلا قد أقول مثلا الترمذي أنفع من البخاري ومسلم باعتبار معين، ألا وهو إيه؟ الصنعة الحديثية، عمل أهل العلم، ذكر عمل أهل العلم آخر مثل، ومن هنا كان وجه تفضيل مسلم على البخاري عند بعض أهل العلم، فإن بعضهم لما فضل مسلما على البخاري إنما فضل من جهة ماذا؟ من جهة السهولة، من جهة السهولة. نعم. ابن ماجه رأيت على ظهر جزء قديم بالري حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش، معروف بخاموش، قال أبو زرعة الرازي طلعت كتاب أبي عبد الله ابن ماجه فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء، وذكر قريبا 14 أو كلاما هذا معناه. ورأيت بالقزوين له تاريخا على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصر، وفي أخيره بخط جعفر بن إدريس صاحبي مات أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه المعروف يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان من سنة 73 و200، وسمعته يقول ولدت في سنة 90 و200 ومات وله 64 سنة، وصلى عليه أخوه أبو بكر وتولد ابنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه وابنه عبد الله. أخبرنا أبو زيد واقد بن خليل القزويني الخطيب بالري أنبأنا والدي الخليل ابن عبد الله الحافظ في كتاب القزوين قال أبو عبد الله محمد بن يزيد يعرف بماجة مولى ربيعة، مولى ربيعة له سنن وتفسير وتاريخ، وكان عارفا بهذا الشأن، ارتحل إلى العراقين البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر ومصر والري لكتب الحديث، مات سنة 73 و200. قال أيضا أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي الفقيه قدم علينا الري حاجا أنبأنا علي بن محمد بن ناصر الدينوري حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن حسن ابن محمد المليكي حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق حدثنا الصولي قال سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي يقول كتاب الله عز وجل أصل الإسلام وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام، كتاب الله عز وجل أصل الإسلام وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام، يقول كتاب الله عز وجل أصل الإسلام وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام، كانما يعني يريد هو المتضمن الأحكام من الأوامر والنواهي، هذا عهد الله إلينا يعني من أحكام. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن عبد العزيز الخشاب بن نيسابور أنبأنا محمد بن عبد الله البيع فيما أذن لنا قال سمعت أبا سليمان الخطاب يقول سمعت إسماعيل بن محمد الصفار يقول سمعت محمد بن إسحاق الصاغاني الصاغاني يقول أولينا لأبي داود السجستاني الحديث كما أولينا لداود عليه الصلاة والسلام الحديث. أخبرنا الحسن ابن أحمد أبو محمد السمرقندي مناولة أنبأنا أبو بشر عبد الله بن محمد محمد بن عامر حدثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ قال محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي الحافظ الضرير أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن
كان يضرب به المثل في الحفظ. قال الإدريسي: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن محمد بن حارث المروزي الفقيه يقول: سمعت أحمد بن عبد الله بن داود المروزي يقول: سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ، فمر بنا ذلك الشيخ سألت عنه فقال فلان، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي وحملت معي في محملي أو في محملي جزئين، كنت ظننت أنهما الجزئان اللذان له، فلما ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك، فرأى البياض في يدي فقال: أما تستحي مني؟ قلت: لا. وقصصت عليه القصة وقلت: أحفظه كله. فقال: اقرأ. فقرأت جميع ما قرأ على الولاء فلم يصدقني وقال: استظهرت قبل أن تجيئني. فقلت: حدثني بغيره. فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه ثم قال: هات اقرأ. فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ ما أخطأت في حرف. يعني كان يظن أن أنت حافظ قبل ما تجيني، يعني غير معقول أنك أنت أكيد حافظ. قال له: طيب خلاص اختبرني فوري يلا. فحدده ب40 حديثا فذكرها له 40. فقال لي: ما رأيت مثلك. طيب أخيرا قال: شروط النسائي. أخبرنا أبو عبد الله الأديب، أنبأنا محمد بن عبد الله البيع إجازة قال: سمعت أبو الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة يقول: سمعت أبا عبد الرحمن بن شعيب النسائي يقول: لما عزمت على جمع كتب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم. فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه إيه؟ عنهم، لكن آثرت أن أتركهم أفضل وألا أرتقي أنا بسندي على حساب إيه؟ على حساب ذكر هؤلاء. سألت الإمام أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه، فقلت إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه، فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، ولهذا هو ضعف رجالا عند البخاري ومسلم. قرأت على أبي القاسم فضل أبي حرب الزرجاني بنيسابور: أخبركم أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي الصوفي فيما أذن لك قال: سألت أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ فقلت: إذا حدث محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحمد بن شعيب النسائي حديثا من تقدم منهما أو نقدم منهما؟ قال: النسائي، لأنه أسند على أني لا أقدم على النسائي أحدا وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. وقال: سمعت أبا طالب الحافظ يقول: من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي. كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. قال: سمعت أبا زكريا الحافظ يقول: سمعت عمي، يعني يقول من يصبر عليه يا أخواني، لأنه لو حدث بهذا لصار أشهر وأعلى وكل شيء. يقول: من يصبر، يعني من يصبر على ترك هذا؟ من يصبر يا أخواني ألا يسرق وفي السرقة شهرة له؟ ها؟ من يصبر إلا الأفذاذ؟ من يصبر على النظر إلى النساء ونفس تشتهي؟ من يصبر عن الوقوع في المحرم؟ من يصبر عن أكل الحرام؟ وهكذا الباب واحد. سمعت أبا زكريا الحافظ يقول: ولهذا الذي يسرق من الكتب اعلم أنه لو بين يديه 10 جنيهات لسرقه. عندها 10 جنيهات لسرقه. المبدأ واحد، فالذي يسرق الكتاب نعم. ولهذا عرفتم آخر أخبار السرق الذي سرق كتب الأشقر، إيه نعم، كتب الأشقر. سمعت أبو زكريا الحافظ يقول: سمعت عمي أبو القاسم الحافظ يقول: سمعت أبي الإمام الحافظ أبا عبد الله بن منزة يقول: ما رأيت في اختلاف الحديث والإتقان أحفظ من أبي علي الحسين بن علي بن داود اليزدي النيسابوري. تم وكمل بحمد الله وعونه وصلواته على نبينا محمد وآله وصحبه وعترته وسلم تسليما كثيرا. فنكمل بعض الصلاة إن شاء الله.